سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا في شيء مما تدارسناه. فأول سؤال: إذا مات الميت فماذا نفعل في أمر ماله؟ من يجيب هذا؟ أولا نأخذ أجر الغسل والتكفين والدفن، ثانيا سداد الدين ومؤخر الزوجة من الدين، سداد الدين ومؤخر الزوجة من الدين. طيب، وثالثا ايه؟ الوصي. ورابعا تقسيم التركة، تقسيم التركة. هذا السؤال الأول الذي اشتمل على هذه البنود. وأما السؤال الثاني فما هي أسباب الإرث؟ أسباب الإرث، تفضل. الإرث الولاء والنسب والإيه؟ من يضبط؟ بسم الله. الولاء، النسب، النكاح. قلنا أن النسب كأبيك وجدك وولدك وأخيك، هذا نسب. والولاء من أعتق كسيد أعتق عبدا مثلا أو أمة وليس له من يرثه فيرثه هذا السيد. طيب، والنكاح معلوم، هذه أسباب الإرث، النكاح والنسب والولاء. طيب، ثم ماذا؟ وما هي موانع الإرث؟ تفضل. القتل. من يجيب؟ تفضل. اختلاف الدين والرق. اختلاف الدين القتل، اختلاف الدين والرق. طيب، ماذا كان العرب في جاهليتهم يصنعون في أمر المواريث؟ يورثون الرجال ولا يورثون النساء، ويورثون ماذا أيضا؟ ويورثون الكبار ولا يورثون الصغار. فأتى الإسلام فبين وفصل ونظم ورتب هذه الأمور وجعل للمرأة حقا. جزاك الله خير. طيب، متى الحجب ينقسم إلى قسمين؟ تفضل. حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. السؤال: هل الأبوان والولدان والزوجان يحجبان حجب حرمان؟ لا يحجبان حجب حرمان بحال أبدا، وإنما يحجب حجب نقصان. طيب، والسؤال: الأصل في الأم كم يكون ميراثها؟ تفضل. الثلث. ويحجب إلى كم؟ السدس. وذلك في حالتين. ها،
جمع من الإخوة اثنين صاعدا ومع الإبن.
أحسنت، مع جمع من الإخوة. والجمع من الإخوة ليس كاللغة العربية يبدأ من ثلاثة، وإنما الجمع يبدأ من اثنين. أي نعم، في قانون المواريث إذا كان جمع من الإخوة فالأم ترث السدس. أي نعم، وإذا كان هناك ابن لمن مات الأم ترث أيضا السدس. طيب، والإخوة متى يحجبون حجب الحرمان؟ تفضل. كما قلت ايه؟ الوالد وكذلك ايه؟ والولد. يحجب الاخوان حجب حرمان في وجود الاب وفي وجود الابناء من الذكور، ابناء من الذكور. طيب، ويحجب الاب كذلك بوجود من؟ يحجب حجب نقصان بوجود من؟
وجود الابن.
اي نعم، لو واحد مات وعنده اب وام واولاد، الاب ياخذ السدس والام السدس وأولاد الذي مات للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح ولا لا؟ تمام. طيب، وإذا ما هلك هالك وقد مات أبوه ولكن جده موجود، وهذا الهالك الذي هلك هلك عن أم وزوجة وجمع من الإخوة، هلك هالك عن أم وزوجة وجمع من الإخوة وجد والد الأب، فالأم كم تأخذ؟
الأم تأخذ
السدس. لماذا؟
لأنه جمع من الإخوة.
جمع من الإخوة. طيب، والزوجة من يقول لي في هذه الحارة؟ بسم الله، الزوجة كم تأخذ؟ يلا يا إخوان تفضل. لا يوجد أو لا يوجد، ما يوجد أولاد، تأخذ الربع كما تفضل. طيب بارك الله فيك. طيب والإخوة كم يأخذون؟ تفضل تفضل. ها أحسنت، الجد يأخذ ويحجب الإخوة، لأن الجد يحل محل الأب، لأن الجد يحل محل الأب. بارك الله فيكم، هذه مذاكرة أحببنا أن نتذاكرها قبل أن نبدأ في الدرس الجديد. وآخر سؤال في هذه الليلة من الدرس القديم، لو أن رجلا وهو على فراش موته أوصى بنصف ماله، تفضل. لا ينبغي تنفيذ هذه الوصية إلا بإذن الورثة، لا ينبغي تنفيذ هذه الوصية إلا بإذن الورثة. إذا أجازوها كان بها ونعم، وإن لم يجيزوها فلا حق له كما تفضلت إلا بالثلث، إلا بالثلث، والثلث كثير لكنه جائز، أي ونص الحديث ذلك كذلك. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. النكاح من آكد سنن المرسلين، قال صاحب المتن القاضي أحمد بن حسين: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. والنكاح، قلت النكاح من آكد سنن المرسلين لقول رب العالمين في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالنكاح من آكد سنن المرسلين لقول رب العالمين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال وأعلم رحمن الله وإياك أن ترك النكاح لغير عذر مكروه، أن ترك النكاح لغير عذر مكروه، وذلك لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني صلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإذا كان الزواج من آكد سنن المرسلين ومكروه لمن تركه بغير عذر، فالزواج قد يكون أيضا واجبا وقد يكون محرما. أما وجوبه فإذا خشي المرء على نفسه العنت أي الزنا، وكان عنده قدرة مالية ولا يتمكن من دفع الزنا إلا بالزواج، كان الزواج في حقه فريضة، يؤجر بفعله ويأثم بتركه. هل فهمنا؟ كما أن الزواج محرم لرجل عنين ليس له في النساء، كما أنه ليس عنده قدرة على النفقة، رجل عنين وليس عنده انتشار، لا يرغب في النساء فلا ينتشر، فضلا على أنه لا يستطع النفقة، لا يستطع إيه؟ النفقة. فيحرم على مثل هذا أن يتزوج إلا أن ترضى المرأة بحاله، إلا أن ترضى المرأة إيه؟ بحاله. طيب ثم ماذا؟ ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنتين. قال تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. اقعد 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 مكانك. أي نعم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز للرجل أن يجمع بين أربع نسوة. أخ محمد حمص تقدم، اترك العمود وتقدم حتى لا تنشغل ببنتك. بسم الله بسم الله. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع، بين أربع نسوة حرائر. متى؟ إذا كان عنده قدرة عدلية، عدلية أن يعدل بين النساء، وقدرة جنسية أن يستطيع أن يجامع حول نسوة، وقدرة مالية أن يستطيع أن ينفق عليهم. فعندنا ثلاث قدرات: قدرة عدلية، قدرة جنسية، قدرة مالية. فإذا وجدت هذه القدرات جاز له أن يعدد، جاز له أن يعدد. أما إذا لا يوجد فكيف له ذلك؟ طيب. وللعبد بين اثنتين، أي أن العبد لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أمتين. يعني العبد يجمع إيه؟ أمتين. أما يجيب أربع إماء لا، الحر يجمع أربع حرائر من النساء. طيب، هل للحر أن يجمع أربع نسوة حرائر وعنده 20 أمة؟ نعم. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. أي نعم. قال تعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ومعنى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي من لم يستطع غنى وفضلا في المال. من لم يستطع منكم طولا، أي من لم يستطع منكم غنى وفضلا إيه؟ في المال. يبقى الأصل أن الحر يجوز حرائر، فإن عجز أن يتجاوز حرائر لعدم قدرته على مهورهن جاز أن يتزوج إماء إن خشي على نفسه الزنا، والعياذ بالله. واضح يا أخوان؟ طيب. وقال القاضي أحمد بن حسين رحمه الله: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أي على سبعة أنواع. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. يعني هل يجوز للإنسان أن يتعمد النظر إلى امرأة أجنبية؟ الجواب لا، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا إيه؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل فإن الله تعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن إيه؟ فروجهن. طيب. ثم ماذا؟ والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. يجوز أن ينظر إلى، اقعد مكانك مكانك مكانك، إلزم مكانك، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن ينظر إلى زوجته وأن ينظر إلى أمته، ويجوز أيضا أن ينظر إلى إيه؟ إلى الفرج. فيجوز أيضا أن ينظر إيه؟ إلى الفرج، أي يجوز للزوج أن ينظر إلى فرج امرأته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أين؟ ثم ماذا؟ ثم الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين الصبة والركبة. يجوز أن ينظر إلى أمه، إلى بنته، إلى أخته، إلى عمته، إلى خالته، إلى جدته، ولكن من الصرة إلى الركبة لا ينظر. من الصرة إلى الركبة لا يجوز له النظر، أما في غيرهما فهذا جائز إن شاء الله. طيب. ومع ذلك فإن الأصل في المرء الحياء، فإن الأصل في المرء الإيه؟ الحياء. فلا تكشف ساقيها أمام المحارم، مع أن هذا ليس محرم، ولكن حتى لا يفتح باب الفتنة ويبقى الحياء الذي هو أجمل شيء في المرأة بعد الإسلام. فالحياء من خلق الإسلام، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام إيه؟ الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. طيب، والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: النظر إلى من تريد خطبتها تنظر إلى وجهها وإلى كفيها. والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليه. الأصل أن تذهب المرأة إلى طبيبة، فإن تعذر ذلك، مش موجودة أو ليس عندها كفاءة أو مهارة، وذهبت إلى الدكتور مع محرم، فلا ينظر الدكتور إلا إلى موضع الألم، فلا ينظر الدكتور إلا إلى موضع إيه؟ الألم، مع وجود محرم، مع وجود إيه؟ محرم. والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. يعني إذا ذهبت المرأة لتشهد عند القاضي، فإذا طلب رؤية وجهها فلذلك وجه، فلذلك إيه؟ وجه. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، أي عند شرائها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. أي نعم، سيد يريد أن يشتري أمة، اوعى واحد مثلا يبحث عن خادمة تخدم في بيته براتب 200 جنيه أو أكثر وأقل، ويقول للخادمة: اكشفي عن ساقيك، اكشفي عن ذراعيك، إنها موظفة لا يجوز أن تنظر إلى وجهها، فضلا على أن ترى ساقيها أو ذراعيها. أما الأمة هي التي تباع وتشترى، فهناك فرق بين الأمة وبين الخادمة، رحمني الله وإياك. هذا بالنسبة لهذه السبعة أضرب. إذا قال رحمه الله بالنسبة للنظر، قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين الصورة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وذلك لما ثبت عند ابن حبان حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. أي نكاح يتم بدون ولي نكاح باطل. أي نعم، أي نكاح يتم بدون شاهدين نكاح باطل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، وليس كما يحدث في الجامعات هذا الزنا الذي يسمى بالزواج العرفي، يقابل فاجر فاجرة فيتفقان على الزنا بكتابة وريقة، هذا اسمه زنا، ولكن إذا تم إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر فهذا يسمى نكاح، أما الأول يسمى سفاح. أما الأول يسمى إيه؟ سفاح. أي نعم. ثم ماذا؟ ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. يفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. أول شرط الإسلام. عكس الإسلام إيه؟ الكفر. فلو كان الولي اللي هو أبو البنت ترك صلاه فيبقى عند السنة أو عند السنة الحنابلة إيه؟ كافر. وهل يصح أن يكون الولي كافرا؟ لا يصح ذلك. طيب. والبلوغ، لو كان ولي البنت أخوها وهذا الأخ لم يبلغ دون الحلم، هل يصح وليا؟ لا يصح، حتى ولو كان مميزا، حتى ولو كان إيه؟ مميزا. والعقل، لو كان والد الزوج والد العروس مجنون، هل يصح وليا؟ لا يصح. وهل ممكن يكون مجنونا؟ ممكن، ما هو المانع؟ أي نعم. والحرية، لابد أن يكون الولي حرا ولا يكون إيه؟ عبدا. والذكورة، يعني أم العروس لو عندها 100 سنة، عندها 50 سنة، لا تجوز أن تكون ولية. دكتورة، بروفيسورة، أستاذة في الجامعة، لا يجوز أن تكون ولية لنفسها ولا لبنتها ولا لأحد البتة. فالمرأة لا تكون ولية، وإنما الولي الرجل، حتى ولو كانت إيه، لا يجوز أن تكون ولي، أن تكون إيه، ولي. طيب. والعدالة، العدالة طبعا هنا في مصر يتجوزوا على مذهب مين؟ أبو حنيفة. أنا لأنه يتجوزوا على مذهب ثاني الله المستعان، يعني مثلا حالق اللحية مش نافع، اللي بيشرب سجاير مش نافع، اللي بيمشي حاصر الرأس مكشوف الرأس مش نافع. يعني حتى نطلع في الإخوة ناس كتير مش نافعين، خدت بالك عندها ازاي؟ فشروط المسبل لا يصلح، يعني راجل ملابسه تحت الكعبين لا يصلح، المدخن لا يصلح، اللي بيمشي حاصر الرأس بدون عمامة ولا تقي لا يصلح، حتى المدخن لا يصلح، الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة لا يصلح. المهم هيطلعوا كلهم ايه؟ دعمني. ولذلك يتزوجون على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله رحمة واسعة. طيب. إذا يا إخوان بارك الله فيك، يفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. يفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. يعني هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية؟ نعم. هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية؟ نعم. ولكن الأولى أن يتزوج إيه؟ مسلمة. كم عندنا من العانسات؟ كثيرات بالملايين، فهن أولى يا عباد الله. ثم إنك ستخرج وتترك زوجتك في البيت وقد رزقت بأولاد، وقد تدعو هذه الزوجة الأولاد إلى الكفر والعياذ بالله، وقد يرينها وهي متلبسة بالصلاة الباطلة الفاسدة التي يصلونها فضلا على يعني لباسها للصليب وما شاكل ذلك من هذا الكفر الذي عم وفشى وانتشر بين النصارى الكفار، ولا شك أنهم جميعا كفار. هذه عقيدتنا، صحيح ولا لا؟ طيب. ثم ماذا؟ ولا وإذا أردت أن تتزوج أمة لعدم قدرتك على دفع مهر الحرة، فلا يشترط أن يكون مالك الأمة الذي هو سيد لها، لا يشترط العدالة فيه. وأولى الولاة، يعني من اللي يكون ولي بقى للبنت، اللي يكون ولي للبنت أولى الولاة الأب ثم الجد. الأب مش موجود يبقى جده، جدها مين؟ اللي هو أبو أبيها. ثم الأخ الشقيق اللي هو الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم. أي نعم. ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته، ثم الحاكم. أي الأخ الأم هل يكون وليا؟ لا يكون ولي. الخال هل يكون وليا؟ يا ده عمي عمره بزرنا وخالي داخل طالع حامل الأطعمة والفاكهة والملابس والأعياد، وإذا مرض فينا أحد حمله إلى الدكتور، كل هذا طيب فوق رأسنا، لكن الخال ليس وليا، الولي الأب. أب مش موجود يبقى الجد والد الأب، الجد غير موجود يبقى الأخ الشقيق، أخوك من أمك وأبوك. الأخ الأب الشقيق مش موجود يبقى الأخ الأب، الأخ الأب مش موجود يبقى ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق مش موجود يبقى ابن الأخ الأب، مش موجود يبقى العم. أي نعم، العم الشقيق ثم العم الأب ثم ابن العم لو العم مش موجود. طيب ابنه مش موجود يبقى عصباته، أي نعم، اللي هم العيلة بتاعته، أي نعم. فإن لم يكن فحاكم، فالحاكم أو ولي الحاكم، أو ولي الإيه؟ الحاكم. طيب فالمأذون ولي للحاكم في عدم وجود العصبات، المأذون ولي للحاكم في عدم وجود العصبات. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. امرأة مات زوجها وهي حامل، كم عدتها يا حاج أحمد؟ أحسنت، أن تضع ما في بطنها. امرأة مات زوجها وليست بحامل، كم عدتها يا خالد؟ 14 و10. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها فمات، فكم عدتها؟ فضل، ليس لها عدة. أحسن، وجوابك خطأ. أي نعم، لقوله تعالى لا الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، دي للمطلقة المعقود عليها دون الدخول بها. أما الآية التي تفضلت بها آية البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فتكون عدة الوفاة 14 و10 في حالة عدم وجود الحمل. واضح يا أخوانا؟ أين؟ طيب، فإذا كانت المرأة في عدة، وإذا المرأة طلقت وكانت ليست بحامل ومدخول بها، فكم عدتها؟ هذه الحارة نائمة، هذه الحارة. من يقول؟ من يجيب؟ بسم الله، فضل. يا سيدي، طلق زوج زوجته وهذه الزوجة مدخول بها وليست حامل، كم عدتها؟ من يجيب؟ فضل. 3 قروء. أحسنت، القروء جمع ايه؟ جمع قر، والقر ما معناه؟ الحيض. اختلف بين أهل العلم هل القرء هو الطهر أم الحيض، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والراجح إن شاء الله أنه الحيض. هل فهمنا؟ طيب، يبقى المرأة التي طلقها زوجها، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله، وليست حامل، عدتها 3 قروء. فإذا كانت هناك امرأة مات عنها زوجها في عدة، هل يجوز أن تصرح بخطبتها؟ تقول لها أنا أريد أن أخطبك، لكن إذا مات زوجها والتقيت بها تقول لها إيه؟ والله لو وجدت امرأة مثلك لتمنيتها. وكل لبيب بالإشارات إيه؟ يفهمه. أي نعم، وما أسرع الفهم في مثل هذا. نعم، ولكن لا يجوز أن يقول أنا سأتقدم إليك، لأنها في عدة، لأنها إيه؟ في عدة. أيوة، إذن التلميح للمعتدة يجوز، أما التصريح. طيب، رجل طلق زوجته طلقة رجعية، هل يجوز لأحد أن يصرح أو يلمح؟ ده زوجة الرجل، لا يصرح ولا يلمح. زوجة الرجال لو اتقلب مات هي ترثه. امرأة مطلقة مات زوجها أثناء العدة، المرأة ترثه ما دامت الطلقة طلقة رجعية أولى أو ثانية، فكيف يصرح لها أحد أو يلمح لها أحد؟ فهي زوجته. طيب، ثم إنه لا يجوز لها أن تخرج من الدار. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقهن الإيه؟
ربكم بعد ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او ايه؟ او سرحوهن بمعروف. ده كانت بنت 60 في 80 ده كانت يا رجال. فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. ايه اللي بالصفحه؟ انتهى الموضوع على كده وخلاص. لا تذكرها الا بخير. اما هن يتكلمن على الرجل والرجل يتكلم عليها نسال الله ان يسر امره. طيب بارك الله فيك. ولا يجوز كما قال القاضي احمد بن حسين الاصفهاني رحمه الله ولا يجوز ان يصرح بخطبه مرتده او يجوز ويجوز ان يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. طيب ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب ثم ماذا؟ والنساء على ضربين أي على نوعين طيبات وأبكار. النساء ثيبات وإيه؟ وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، وهذا كلام ليس صحيح، وهذا كلام إيه؟ ليس منضبطا. هذا الكلام يا إخوان الذي قاله صاحب المتن ليس كلاما منضبطا. لا يجوز للأب البتة أن يجبرها على الزواج، لا يجوز للأب البتة أن يجبره على إيه؟ على الزواج. والأدلة في ذلك واضحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. فهنا يقول فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. قلت لا يجوز للبكر ولا للثيب أن يزوج إلا بإذنها، وذلك للحديث عن أبي هريرة الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم. الأيم يعني إيه؟ يعني التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك في رجال يعني ذهب لأحد السلف فشكى له الفقر، فلما اشكاله الفقر قال له اتجوز. قال له ليه؟ قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إيه؟ من فضله. فاتجوز فصاحبنا ازداد فقر. قال له العملية مات على الحديدة كتب. فقال له طب طلق. قال له ليه؟ قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. غير العتبة حق. اي نعم. فهنا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. البكر اذنها الايه؟ السكوت. اي نعم. هل هي تسكت الان؟ الله المستعان، الله المستعان. ان النسوة خلعنا ثوب الحياء خلعا كما تخلع ثوبك وانت في الحمام الا من رحم ربي وعصر وقليل ما. ومن اراد ان يتعرف على ذلك فليذهب الى ما يسمى بالبلاجات والجامعات والشوارع في المدن الا من رحم رب العصر. والله انت تستحي، تستحي. المرأة لابسة منطلون ستريتش انت لا تدري كيف ادخلته. يعني يخيل اليك انها جابت فزلين وادخلته بفزلين. تعرفون الفزلين؟ يعني ملتصق بجسدها التصاقا يدلل ويبرهن انها خلعت ثوب الحياء كما يخلع الرجل ثوبه للاغتسال، والعياذ بالله. الا من رحم ربي وعصم. نعم.
نسأل الله أن يحفظ لنا أعراضنا وأن يبارك فيهن وأن يسترهن بستره الجميل وأن يرزقهن شبابا مصلحين وللدين خادمين يا رب العالمين. قلوا أمين. طيب، وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي تيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها كما ثبت ذلك في البخاري. يعني خنساء اللي ابوها جوزها غصب عنها لما راحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد العقد رد النكاح، أنا غير موافق. وعن ابن عباس في الحديث الثابت عند ابن ماجه وابي داود بإسناد صحابة شيخنا الألباني رحمه الله أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لها إن شئت بقيت معه وإن شئت فصلتك عنه، فهي بقيت معه. الشاهد من حديث ابن عباس أنه خيرها ولم يجبرها، فنخرج من هذا أنه لا يجوز للأب أو للولي أن يجبرا بنتا بكرا كانت أو ثيبا على الزواج البتة، كما أنه لو أن البنت اختارت رجلا فاسقا واد يعني حالق لحيته وشربه وبسبسب في شعره ولابس سلسل في رقبته وحظاظه في ايده وبنطلون ملزق ومحزق وبلوزه فوق الكمر كما يقولون، ربنا خلقه راجل هو بتفنن كيف يكون امراه، ربنا خلقه ناشف هو بتفنن يبقى مايع ازاي، يبقى رخو ازاي، يبقى عجينه ازاي، يبقى بسكويت ازاي، ملبن طري، لا يريد ان يكون رجلا. اي نعم، وما اكثر هؤلاء المتميعين، نسال الله العفو والعافيه وان يحفظ شبابنا. على كل حال، إذا اختارت المرأة رجلا فاسقا فاسدا فلا يرضى الولي عليه، لا يرضى الولي عليه، وإن كانت تعشقه فلا يجوز، لأن البنت أمانة، البنت أمانة ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. الشاهد، فهنا يقول بارك الله فيك، والنساء على ضربين ثيبات أبكار، فالبكر يجوز للأب إجبارها على النكاح، والتيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، فقد بينا أنه لا يجوز. طيب، ثم ماذا؟ والمحرمات بالنص 14، 14 المحرمات بالنص 14. فاسمع بارك الله فيك، المحرمات كما ورد في كتاب ربنا الكريم حيث بينا المصنف هنا أنها 14، وهي كذلك. فالآية الكريمة في سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لو أبوك اتجوز واحدة مرات أبوك ينفع تتجوزها أنت؟ لو طلقها أباك أو مات أبوك لا يجوز أن تتزوجها إطلاقا، لأنها في مقام الأم. إلا ما قد سلف أي إلا ما كان يحدث في الجاهلية قبل ذلك، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، أي أن هذا الأمر من الكبائر. حرمت عليكم أمهاتكم، أمك التي حملتك، وبناتكم بنتك، وأخواتكم أختك، وعماتكم عمتك أخت أبيك، وخالاتكم خالتك أخت أمك، وبنات الأخ بنات أخيك، وبنات الأخت بنات أختك، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. إذا امرأة أرضعتك خمس رضعات فصاعدا وكانت الرضاعة دون الحولين فلا يجوز أن تتزوجها لأنها أم لك في الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة، هذه المرأة التي أرضعتك دون العامين خمس رضعات، كل من أنجبته هذه المرأة هن أخواتك، وكل من أنجبه هذا الزوج هن أخوات لك حتى ولو كان من ضرائرها، فلا يجوز أنهن سيكونوا أخوات لك، سيكون أخوات لك في الرضاعة من أبيك. وأمهات نسائكم، حماتك لي أم امرأتك، لا يجوز أن تتزوجها حتى لو طلقت امرأتك، حتى لو ماتت امرأتك، حماتك اللي هي أم امرأتك ما ينفعش تتجوزها. طب أخت امرأتك ينفع تتجوزها إذا ماتت زوجتك أو إذا طلقتها وانتهت العدة جاز لك أن تتزوج أختها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو أنت اتجوزت واحدة ودخلت بيها وكان إلها بنت من راجل تاني لا يجوز أن تتزوجها حتى لو ماتت الست دي أو طلقتها ما ينفعش تتجوز بنتها. طيب إمتى ينفع تتجوزها؟ لو أنت عقدت على الست وما دخلتش عليها ينفع تتجوز بنتها لو طلقتها. هل فهمنا شيئا؟ أين؟ طيب ثم ماذا؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يعني مرات ابنك لو ابنك مات ما ينفعش تتجوزها، لو ابنك طلقها ما ينفعش تتجوزها، لأن زوجة ابنك هي بنتك. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لا يجوز أن تجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. انظر الإسلام يحافظ على صلة الرحم، الإسلام يحافظ على جسر المودة، جسر المحبة، جسر الرباط بين البنت وعمتها، البنت وخالتها، البنت وأختها. ها؟ أي نعم. إن الله كان غفورا رحيما، أي كان وما زال وسيظل غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي واحدة متجوزة لا يصلح أن تتزوجها ولا أن تكلمها إن أنا أتجوزك. أي نعم. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي غير متلبس بزنا أي بحرام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بسم الله الحمد لله. ذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان. تحريم كم قسم يا أخوانا؟ قسمان، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وأنا أريد منك أن تتنبه لأن هذه المسألة فيها إفراط وتفريط. بمعنى إيه؟ أن معظم الرجال يصافحن النساء، هذا محرم، وأحيانا واحدة تلتزم وكانتش ملتزمة والتزمة. مثلا ابن أختها يدخل عليها أو كذا فما تصفحوش جهلا منها، تظن أن هذا محرم. لا، أنت خالته، يجوز لك أن تصفحيه بل وتقبليه لأنه ابن أختك، ابن أختك مثلا. ومثلا لو أن امرأة رأت ابن بنت أخته، ابن بنت أخته، يعني في امرأة هذه المرأة لها أخت، أختها ديا خلفت بنت، البنت ديا خلفت ولد، هل الولد يجوز أن يصافح هذه المرأة أم لا؟ يجوز، لأن هذه المرأة في مقام جدته، لأنها خالة لأمه، فما دامت خالة لأمه فيجوز أن يصافحها وهي محرمة عليه تحريم أبدي، ولو كانت عمة لأمه فهي محرمة عليه أيضا تحريم أبدي، فيخلو بها ويكون محرما لها ويصافحها. هل فهمنا يا إخوان؟ فهمنا؟ طيب، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ المحرمات، تحريم المؤبد، تحريم المؤقت، نأخذه بصفة مفصلة إذا قدر الله البقاء واللقاء. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن ينظر إلى ثدي أمه وأخته؟
عجيب، إذا كانت أمه ترضع أخته هل هو سيصورها يلتقط لها صورة؟ إذا نظر هكذا بقدر الله دون عمد لا شيء عليه، ثم الواجب ثم عليه أن يكف النظر إلى مثل هذا، والله أعلم. هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ هناك من أهل العلم قال يقول سمع الله لمن حمده، وهناك من أهل العلم قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمؤتم يقول ربنا ولك الحمد. فالشاهد أن هناك منهم من قال بهذا، والأمر واسع والحمد لله. إذا عقد رجل على امرأة وكان خاله هو الولي لعدم وجود ولي فهل يكون العقد باطل؟
لا يكون العقد باطل. وإذا لم يوجد لها عصبات فالمأذون وليها، إذا لم يوجد لها عصبات. وأنا قلت أن العصبات الأب، فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ الأب، فإن لم يكن ابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ الأب، فإن لم يكن فالعم الشقيق، ثم العم الأب، ثم ابن العم، إلى غير ذلك. ثم العصبات. أحبك الذي أحببتني فيه. ما هي صفات الفرح الإسلامي؟ صفات الفرح الإسلامي أن لا يكون فيه شيئا جاهليا، بمعنى لا يكون فيه طب ولا غمر ولا رقص ولا اختلاط ولا إسراف ولا تبذير ولا شيء مما حرم الله عز وجل. أي نعم، هذا يعني لو أنك مثلا جلست في داركم ووضعت بعض المصابيح خضراء وحمراء وصفراء وبيضة على بيتكم، إعلان إن هنا فرح يعني. أي نعم. واجتمع الإخوة إن كان في المسجد أو في البيت وذكرونا بالله، أنا أتكلم كلمتين وأتكلم كلمتين ثم انصرفنا، كان ذلك فرحا إسلاميا إن شاء الله. كما ترون عند الإخوة، ما حكم الشريعة في من وطأ زوجته أثناء الأذان؟ سيدي نقول له نسأل الله أن يتقبل. نعم. وعليك أن عليك أن تدرك صلاة الجماعة. أي نعم. المرأة لا يجوز أن تتزوج بموافقة الولي. أيوة، لا بد للولي، لا بد أن يكون هناك ولي. فإذا كان الولي يرفض كل من يأتي إليها ولو كان كفؤا، ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين. إذا نسيت وأنا أصلي، قرأت الفتحة أم لا؟ اقرأها. ما حكم استعمال الأدوية المنشطة للجماع؟ لا تفعل إلا باستشارة طبيب مختص، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولعل ذلك يكون فيه ضرر، ولا يعرف هذا إلا أهل التخصص من أهل الطب، فليكن ذلك بمشورة الطبيب المسلم. أحبك الذي أحببتني فيه. عندنا مسجد وقد أقيم على أرض أخذت غصب، لا يصلى في المسجد الذي أخذت أرضه غصبا، هل أم الرسول، هل أم الرسول وأبوه في النار؟ الجواب نعم، لحديث في صحيح مسلم حينما قال للأعرابي إن أباك في النار فغضب، قال إن أبي وأباك في النار، أما أمه قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه امرأة بين بيتها وبيت أمها بيت، وتستطيع أن تطمئن على أمها بغير خروج من منزلها، وتخرج كل يوم من بيتها لبيت أمها، فهل هذه تعد خراجة؟ نريد الجواب. هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذا كانت أمك عافية وذو صحة فتذهبين إليها، تذهبين إليها إذا سمح زوجك بذلك. وإذا كانت أمك امرأة مريضة وليس عندها أحد وفي حاجة إلى من يخدمها، فلتخدم بالذهاب إليها كل يوم ما دامت جارتك، إلا أن ذلك لابد أن يكون فيه إذن الزوج، لابد أن يكون فيه إذن الزوج. أي نعم. وأوصي النسوة بألا يكن خراجات ولاجات، أي كثيرات الدخول والخروج، هذا رقم واحد. كما أوصي بزر غبا تزدد حبا، يعني لما تروح لأهلك كل شهر مرة تبقى عزيزة وضيفة ويحتفلوا بيك، لكن لما تجر الكتيبة لما أولادك ربنا يخلي ويبارك كل شوية راح لأهلك جاي من عند أهلك، قد يمل أبوك منك، أو قد تمل أمك مني، أو إخوانك يتزمزقهم أو كذا، فكوني عزيزة، كوني عزيزة. زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. وأنا أقول للنساء الكبيرات اللي هم الحموات، اتركوا بناتكن مع أزواجهم ودعوكم من الهدايات الشيطانية، ودعوكم دعنكم من الهدايات الإبليسية. خلي المرأة مع جوزها، خليها ترضى مع جوزها وتزعل مع جوزها، هيزعلوا الوقت وبعد ساعتين هيصطلحوا إن شاء الله، وإن ما كانش بعد ساعتين بعد يوم. وأنت لا داعي أن تخرجي أسرار بيتك إلى أختك وأمك، حط راسك في راس أمك وراسك في راس أختك، تقعد تقول ده عمل فيا وسوى فيا. يا أمة الله، إن هذا الرجل أنت لم تخلعي ملابسك أمام أبيك، ها؟ ولو دخل أبوك دون أن يعرف وأنت بتغيري هيقولك عفوا، قوم غلق الباب وقوم راجع على طول، ويغض بصر، وأنت بنته، وأنت تجردت من ثيابك تمام التجرد أمام زوجك هذا، فهو لباسك، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، فهو لباسك أي سترك، وأنت ستره، فلا يجوز لهذا الرجل أن يتعرى أمام أمه، فضلا على أن يتعرى أمام أبيه أو أخيه، مع أن أباه رجل وأخاه رجل، ولكن لا يجوز أن يتعرى أمامه، وقد تعرى أمامك أنت، فهو ستر لك وأنت ستر لهذا الرجل، فاتق الله أيها الرجل في هذه المرأة، وأنت أيتها المرأة اتق الله في هذا الرجل. ثم إنني أهمس في أذن الشباب وأقول له يا أيها الزوج اتق الله، ولا تكن قطوعا للرحم، ولا تكن قطاعا للرحم، فتمنع زوجتك من الذهاب إلى أهلها، فإن ذهاب المرأة إلى أهلها صلة للرحم، فلا ينبغي لك أن تمنعها، وإنما ينبغي لك أن تعينها، فهذه طاعة، إلا أن يكون ذهابها عند أبويها فيه فساد لها، أول ما توصل تعكف على المفسدون، خطوة كيف؟ أو ترجع من عند أمه مقلوبة رأسا على عقب، فإذا كان الأمر كذلك فأنت أدرى بشأن بيتك، ومع أنك أدرى بشأن بيتك فكن رفوقا، كن رؤوفا رحوما، وما تعملش دايما فتك، يعني ما تعملش دايما أنت فهمان لكل حاجة وفتك ومقطع السمكة ودلها، وإن كنت أنت يعني من مطرية يعني بتقطع السمكة صحيح، خدت أنت إزاي؟ لكن يعني كل حاجات بمزاجك، يعني كلها بمزاجك حاجات، يعني غمض عن حاجات، لأن لو كل راجل فينا وقف لزوجته على كل غلطة والله لن يبقى بيت، لا ملتزمين ولا غير ملتزمين، لا ناس يعني غزاهم الشيب ولا ناس لحاهم سوداء، لا كبار ولا صغار، فبهذا تمشي عجلة الحياة، شريطة ألا يكون ذلك على حساب الدين، ألا يكون ذلك على إيه؟ على حساب الدين. لكن الرجل الكريم هو اللي يفوت حاجات لزوجته، أي نعم، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، والمرأة أسيرة عندك وأنت ستسأل عنها بين يدي الله، فما ترضاه لأمك وبنتك وأختك ارضه لبنات الناس، فكما أن أختك بنت ناس فكذلك زوجتك بنت الناس، أبوها يغضب لغضبها وأمها تغضب لغضبها. ثم إنني أريد أن أهمس في أذن الآباء، إذا أتتك ابنتك غاضبة فلا تكن في صفها، فلا تكن في صفها أبدا، وكن في صف زوج ابنتك، ثم اخلو بزوج ابنتك وقل له إن أنت ولدي ولحبي لك منحتك عرضي، وقد أتت البنية غاضبة منك، وليس هذا الظن بك، وليس هذا الظن بك، وبالله ما وقفت معها وما كنت معها، بل كنت عليها معك، فأرجو أن تقدر ذلك وأن يكون لذلك موطنا في نفسي، ولن أزد على ذلك، وخذ مراتك وتوكل على الله. أي نعم، إن كان هذا الزوج يدرك ويفهم ويستوعب وبيقدر الرجال وبيفهم الكلمات دي، سيضع هذه المرأة في عينيه وفي قلبه وعلى رأسه، وسيتغاضى عن بعض الأخطاء التي يمكن التغاضي عنها، وإن كان بقى عين في ثوب الرجل فلن يقدر شيء، والله المستعان. وما أكثر العيال، وما أكثر العيال الذين هم في أثواب الرجال إلا رحمه الله المستعان. هذه كلمات تربوية أحببت أن أهمس بها في أذن نفسي، وفي أذنك أنت، على الله أن ينفعني وإياك بها، وها هن الأخوات يسمعن. أحبك الذي أحببتني فيه. صليت في مسجد ثم أتيت إلى مسجد فوجدتهم يصلون، صلي معهم، صلي معهم تاني، نحسب لك نافلة. نرجو تنبيه النساء بعدم التحدث أثناء الدرس. يا أيتها الأخوات اتقين الله، فأنتن شرفتن للاستفادة وللتعلم، فأعن الأخوات على ذلك، وأعينونا نحن معاشر الرجال على ذلك. نعم. هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته ليتزوج أختها؟ ومين اللي هيجوزه؟ صعب جدا. ينبغي أن تتحجب أخت الزوجة على زوج أختها حتى لا يفتح هذا الباب، فإن الشيطان يجمل لك أخت زوجتك حتى ولو كانت زوجتك أجمل، لأن هذه وظيفة الشيطان حتى يفسد بينك وبين زوجتك. ومن حكم شروع غض البصر ألا تطمع في امرأة أخرى، ألا تطمع في امرأة أخرى، فإن الشيطان يزين لك إيه هذه المرأة. أحيانا أنت تشوف امرأة حاطة مكياج ومش عارف إيه، لو رأيتها من غير مكياج الله المستعان تلقى زوجتك أجمل منها ألف مرة، خدت لك إيه؟ لكن أنت تراها في مكياج صارخ، مكياج صارخ حط على شفايفها وعلى رموشها وعلى خدودها، ما يعني مالية نفسها، فأنت تظن أنها كذا وكذا، ولكن لو رأيتها وهي قد استيقظت من نومها تقول نسأل الله أن يمدك المدد من عنده. أي نعم. طيب أنا أقول أدعو الله لي أن أحصل على الدرجات النهائية في هذا العام. يا سيدي ربنا يجعلنا وإياك من الناجحين في الآخرة والدنيا. نعم. ما حكم المسابقات الهاتفية الدولية ويأخذ المتسابق جائزة مالية إن كانت إجابته صحيحة؟ والله يا أستاذ المقصد منها يعني باللهجة الفلاحية حلب الاقتصاد الفردي، مش عندك بقرة أو جاموسة تحلبها كده؟ فهؤلاء الناس يريدون أن يحلبوا أموال الناس من خلال إيه المحمول، فاحذر منهم رحمني الله وإياك. قامت المشايخ في بلدنا بتوزيع جوائز على الطالبات في الثانوية العامة واخترقوا صفوف الرجال أمام أعين الشباب، الله المستعان، الله المستعان. هذا والله لم ينشأ إلا من الجهل الذي فشى وعم بين الناس. حتى في المسجد يكون هذا الترتيب، الله المستعان. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. كما أنني ألفت النظر أنه ينبغي لكل حبيب يشرفنا في هذا المجلس المبارك أن يصطحب خمسة من زملائه أو جيرانه أو أحبابه أو رؤسائه أو مرؤوسيه لنكحل أعيننا برؤيتهم حتى يتم النفع والفائدة لنا ولكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.